بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بعض الأحاديث إلى قوله كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض أي يجمعه، وهذا أدب عظيم حتى لا يبقى أثر البصاق مرئيا أمام الناس، فإن هذا يستقدر، ولكن يجمع سواء كان الثوب أو كان المنديل أو غير ذلك، يجمع بعضه على بعض حتى لا يكون أثر البصاق أو النخام بارزا فيه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى، وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر غندر، ما كان يغضب من هذا اللقب وإن كان وقع له في حال الصغر، وجمع غندر غنادر. غندر معنى مشاغب، وغنادر معنى ذلك مشاغبون. قال: حدثنا شعبة أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، من لقبه به؟ سفيان. ومن لقب الثوري به؟ شعبة، وكله من التعديل في موضعه، وهكذا كان حال السلف رضوان الله عليهم، ينزلون الناس منازلهم. قال: سمعت قتادة ابن دعامة، هو ابن دعامة كنيته أبو الخطاب، من علماء البصرة الذين لفحوا بالقدر، رموا بالقدر، كثير منهم ما هو كلهم، لكن هذا ممن رمي بالقدر. يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ما كنية أنس؟ أبو حمزة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، قدمه اليسرى. وهذا الحديث يدل على أن المصلي مناجي، ناجي لله، والمناجاة هي المسارة. قالت: جواري القوم لما جينا وهن يندبن وينتجينا، ما لمطايا القوم قد وجينا، يندبن ويتساررن، يقولن مطايا القوم صارت ضعيفة أو نحو ذلك أو قريبة. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وتناجوا بالبر والتقوى. تناجيتم، تساررتم، لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. لا يتناجى اثنان دون الثالث، أي إن كانوا بمفردهم، أما مع جماعة مثل هذه يتناجى اثنان ولا لا شيء عليه، لأنه ما يحزنه الناس كثير، هذا يستأثرون عليه بالسر بما يجعل في نفسه ريبة، أي لا يتسارى اثنان دون الثالث، فإنه يكون في نفسه شيء من القلق من ذلك التناجي وعدم الثقة به ونحو ذلك. فإنه وهنا يناجي ربه، وتلك المناجاة يهمس بأدعية يسمعه الله، هي سر يعتبرها فيما بينه وبين الله عز وجل، الذي بجانبه ما بينه وبينه إلا أعداد البنانات ما يسمعه، والله سبحانه وتعالى يسمعه لأنه يسمع السر وأخفى، أخفى من السر، السر ما يكون بين اثنين، وما يكون أيضا يهمس به الإنسان بشفتيه، وأخفى من ذلك ما كان في القلب يدور، يسمعه يعلمه، همس به يسمعه، تسار مع صاحبه أو ما بكلام لا يسمعه أحد إلا ذاك يسمعه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وكان تحاور النبي صلى الله عليه وسلم وخوله على شكل مسارة، وهي تقول أشكو إلى الله، أي أنها كبيرة السن أو قد حصل منها أولاد وما إلى ذلك، ولا تحب أن يفارقها زوجها، وعائشة ما سمعت وهي بالحجرة قريبة منهم، فهذا من المسارة. قال سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني لبالحجرة وما سمعت حديثها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فاعلم أنك الآن في مسارة مع ربك، تسر إلى الله عز وجل وتناجيه فيما بينك وبينه، وهذا من الأدلة على أن الساجد لا يرفع صوته، لا يرفع صوته بهذه المناجاة، فيكفي أن يحرك شفتيه، حرك لسانه وشفتيه، وأن القارئ لو حرك شفتيه ولسانه وشفتيه فإن قراءته محسوبة له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وإن أطبق شفتيه ولم يحرك لسانه ليس له من هذا الأجر شيء، لا تحسب له، ولا يجوز ذلك حتى في الصلاة ولا في غيرها، يعني يفوت مجرد ما يقرأ وهو فقط استحضار طيّا بالقلب بدون شفتين فاته الأجر. فإذا إذا حرك شفتيه هذه مناجاة، ذكر مناجاة، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ومما يدل على هذه المناجاة حديث أبي هريرة الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حتى لو قالها سرا فيما بينه وبين نفسه، اسمع نفسه فقط في الجهرية والسرية، ليس هذا خاص بالجهرية، حتى لو قالها في فرض أو نفل، ولا شك أن هذا في حالة المناجاة في الصلاة كما قيد في الحديث، ليس هذا في قراءة الفاتحة في أي موضع في غير الصلاة، فإنها سميت صلاة قسمت الصلاة. قال أهل العلم: الفاتحة تسمى صلاة فيشمل ذلك قراءته لها في خارج الصلاة وداخلها، والأقرب إلى مدلول الحديث أن هذا التمجيد لا سيما في حالة الصلاة يكون أتم، يكون أعظم. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هذه مناجي الآن، أنت تناجي ربك وهو يجيبك. ثم إذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، إياك نعبد والثانية وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الحديث مناجاة، مناجاة عظيمة. عند استحضار مثل هذه المناجاة يعظم في قلبك قدر الصلاة، ويعظم في قلبك حبها، ويعظم في قلبك هذا الموقف العظيم الذي أنت أقرب ما يكون فيه من ربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والمناجاة شاملة لكل ما كان من الذكر، من ذكر الله عز وجل، من قراءة القرآن مناجاة لله، التسبيح والتحميد مناجاة لله، والصلاة كلها ذكر، من هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد تكبير وذكر الله إلى آخر الحديث، فيها بيان أنها كلها ذكر، الصلاة كلها ذكر لله. فليس من الصلاة موطن فراغ ولا لحظة واحدة، ثانية واحدة، دقيقة واحدة، ما في، كلها ذكر، كل حركة وسكنة، إما قراءة قرآن، وإما ركوع وذكر، وإما في حال الركوع ذكر أيضا، ورفع منه ذاكر، وتسميع وتحميد وذكر، كلها ذكر، من أولها من افتتاحها إلى التحلل منها، كلها ذكر الله. فالمصلي ذاكر لله منذ أن يدخل في صلاته إلى أن يفرغ منها، هو في ذكر. فلو مات في ذلك الحال مات على توحيد الله، مات ذاكرا لله، سواء كان يقول لا إله إلا الله أو يسبح أو يحمد، مات على ذكر الله. أي حالة يموت فيها من ركوع أو سجود أو قيام يموت على ذكر الله وعلى خاتمة حسنة. وإن مات بعدها مات بعد ذكر الله وعلى خاتمة حسنة. ومن المعلوم أنك لو تساررت مع ذي شأن من البشر أنه يستقبح بك أن ساره تدخل إلى جانبه، أليس كذلك؟ تتكلم معه مثلا وتنخم بين يديه، وتتكلم مثلا وكل حين، وإذا به يقول هذا ما عنده أدب، هذا يحتاج أن يدرس بدائيات الآداب التي يتنزه عنها صغار الناس وصبيان الناس. ما يشرع لك أن تمد رجلك إليه في حال الحديث، اكره هذا. فكيف بالتفل بين يديه والتنخم بين يديه، وأيضا كذلك أيضا يعني مثل هذه الأشياء. الله سبحانه وتعالى أعظم أجل من أن يفعل ذلك الإنسان في حال صلاته وهو واقف بين يدي ربه. وهذا من مغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان إجلال الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيم الله، موقف بين يدي الله عظيم. لكن إذا كنت عند إنس ذي شأن وبدرت بادرتك أخذتها وحفظتها، ما كان إساءة إليه، هذا ما يحتاج إليه الناس، وهو لم يتقذر ولم يلهم إن لهم منك أذى. فهذا في شأن بشر، يترفع الإنسان أن يحصل منه ذلك، وأيضا يحاول أن يقف عند هذا الشخص ذي الشأن في هيئة ساكنة جيدة جميلة. وقد قال الله عز وجل خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فينبغي أن يكون في ذلك الموقف على هيئة جميلة طيبة في بيته أو في المسجد، كل مسجد أي كل صلاة، على هيئة طيبة. كل ما كان كذلك كان أكمل. والهيئة الطيبة يشمل ما يغطي به رأسه من باب الأفضل، وما يستر به بدنه، صلى جابر بإزار بدون سراويل تحته وبدون إزار بقميص بدون إزار ثوب واحد ملتحفا به، وهذا أيضا من الزينة مما تصح به الصلاة. فلا يحتاج أن يتدشن ويوقر نفسه بالثياب على أن هذه من الزينة، حمل نفسه ثياب أنها من الزينة، لا يحتاج هذا، الزينة أدنى من ذلك يتصح به الصلاة وهو جمال. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن، ويصلح يبصقن، يبصق، وكرهوا أو لغة قليلة يبصقن بالسين نادرة ما اعتبروها كما ذكر النووي بين يديه، لأنه إذا بصق بين يديه بصق إلى جهة مناجيه ولا عن يمينه ملك كراما كاتبين وجب يعني تقديرهم وتوقيرهم وعدم الإساءة إليه. قال فرغنا من هذا الطريق ويليها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا إذا كان رمليا المسجد يصلى فيه على الرمل، صلى فيه على الرمل طيب صلى عليه ما توسخ الثياب، على حصى ممكن أن يدفن حصى صغير فإنه لا يبزق فيه، لكن إن احتاج إلى البصاق عنده فيه مكفر أن يدفنها بذلك حتى لا يسبب تقذيرا للمسجد ولا توسيخا للناس، لا يسبب روائح كريهة، فإذا دفنت مع الرمل الرمل بعد ذلك تتحلل فيه ما يصير لها أثر. وهذا لا يشمل البزاق في الجدار والجدران، هذا على الرمل فقط، ولا يشمل البزاق على الفرش سواء كان من هذا الفرش الراقي المريح أو من الفرش القديمة ما يسمى بالبوري، فإنهم كانوا يفرشونه من السعف، يطرحون سعفا لعلكم رأيتم هذا إلى زمن قريب، سعف من حق النخل ويطرحونه ويصلون عليه كما جاء قمت إلى حصير قد اسود فنضحته وصلى جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، قصة يعني لما ذهب إلى بيت أنس. طيب هذا خطيئة، إيش الأولى الآن في مثل هذا الحال؟ يعني الوقاية خير من العلاج ولا العلاج؟ يعني أنه ما يبصق في الأرض أصلا أفضل من أنه يبصق ويدفن، أم أنه ما يبالي يبصق ويدفن؟ الأولى له أنه لا يبصق إن كان عنده ما يبصق فيه من الخرق ونحو ذلك، لا يبصق على الأرض أرض المسجد ولو كانت رملية، لأنه يحتاج إلى تكفير هذا الخطأ، ولو لم يكفر لكان الخطيئة ما زالت عليه خطيئة إثم. قال النووي رحمه الله معناه أنه ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا، إذا ارتكبها فعليه عقوبتها. اختلف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قال المراد دفنها من تراب المسجد ورمله وحصائه إن كان فيه تراب أو رمله حصاء أو حصاه ونحوه، إلا فيخرجها. وحكى الرويان من أصحابنا أصحابهم قولا أن المراد إخراجها مطلقا والله أعلم. الصواب ما دل عليه الحديث أنه يكفرها، يكفر هذا الخطأ وهذه هذه المعصية، يكفرها الدفن. يكفرها الدفن إذا كانت على الأرض الرملية ونحو ذلك، لكن لا يكفرها إذا كانت على فراش، إلى على حصيرة في الجدار. غضب النبي صلى الله عليه وسلم في البصاق في الجدار، ولكن لم يغضب في البصاق على الأرض الرملية لكونها تدفن مع دفنها. وهذا من الحلول والمخارج من الأخطاء بهذه المكفرات، وهو أيضا مما يذكر في كثرة طرق الخير، وأنها إن حصلت للإنسان زلات فعنده مكفرات لهذه الزلات. واستحضر أن أعظم مكفر لجميع زلاتك توحيد الله، لا يعدله شيء في تكفير الذنوب، وأن هناك كفارات للسيئات والزلات بعد توحيد الله، يلي ذلك الصلاة. أرأيتم لو أن في باب أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم 7-5 مرات يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلاة، صلوات 5 الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن لاجتنبت الكبائر. وجملة من هذه توحيد الله أعظم مكفر، كما في قصة صاحب البطاقة. والصلوات 5 أيضا أعظم مكفر للذنوب، وسائر الطاعات من مكفرات الذنوب، كل طاعة لله سبحانه وتعالى. والحج من مكفرات الذنوب، ومما يهدم السيئات والذنوب يهدم ما قبله. والصوم فرضا ونفلا من مكفرات الذنوب، ويطول تعداد مكفرات الذنوب، لكن هذه إلماحة إلى أن جميع الحسنات تذهب السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذن أنت أيها المسلم، أنا وأنت وسائر من لم يعصمه الله من كبار الذنوب وصغارها، نخطئ بالليل والنهار كما في الحديث القدسي: وربنا أعلم بنا. القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ومعناها أنك واصل أنت مع الخطأ، ليلك مع الخطأ ونهارك مع الخطأ. فما العلاج؟ وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تستغفره بلسان الحال والمقال، وتعمل الأعمال الصالحة، تبيت وقد زحزحت نفسك عن النار. وقد يشكل هذا على بعض الناس، يقول: أنا من الصباح إلى المساء لا أعلم من نفسي هذا اليوم أني أذنبت ذنبا. الله أعلم بك من نفسك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سواء كان ذلك الذنب بلسان الحال أو المقال، أو بجانب التقصير في حق الله، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين. ومن منا لم يفرط في حق الله في جنب الله؟ والله لو حاسبنا الله على نعمة واحدة لأو بقى علينا لهلكنا. نعمة واحدة من نعم الله علينا، لو كان هناك نقاش عليها نوقش العبد عليها لهلك. من نوقش الحساب هلك. إنما ذلك العرض يا عائشة، تذهب كل أعمالك مقابل نعمة من الله أنعمها عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. ومفاد ذلك أنك يجب أن تشعر بالتقصير دائما وأبدا وعلى كل حال، أنك ذلك المقصر. هذا رسول الله المعصوم من كبائر الذنوب ورذائل الصغائر، والمغفور له ما تقدم من ذنبه، وكان يعلم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. وهكذا: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني تقدم من تشاء وتأخر من تشاء. وتأخر ما تشاء من تشاء وما تشاء، وأنت على كل شيء قدير. هذا يثبت لك أيها العبد أنك ذلك المقصر، إياك والزهو بالنفس وإنزال النفس منزلة العصمة مهما كان حالك، بل والله يجب أن تشعر هذا وتعتقده، تعتقد التقصير في نفسك في حق الله وأنك ذلك المذنب المقصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله إنكم تخطئون، وهو يعضد حديث من طريق ابن مسعدة: إن كل عباد كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يندرج تحت حديث مع أبي ذر الحديث القدسي. لذا حسنه الألباني رحمه الله ببصيرة، بصيرة محدث، لاندراجه تحت هذا الأصل. فلا بأس أن تحتج به وتثبت شاهدة أصله، تثبت أصله: إنكم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بقيت له طريق: قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد يعني بن الحارث، قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل. انظر بارك الله فيك، الغالب في طريقة الإمام مسلم فيما هو أنه يأتي بالطريقة القوية ثم يردفها بما يليها بما يليها بما يليها، هذا هو الأصل الغالب، وإلا فربما يعارض هذا القول، والإمام يشترط هذا في أول مقدمته للصحيح أنه يسنده يردفه بمن بحملة العلم حملة الحديث، فربما تجد بعض ذلك يأتي في الطرق التي يردف بها الأولى بما هو دونها. وهذه الصناعة تستفاد، فأنت مثلا تريد تأتي بحديث في بحثك، اطرح صحيح البخاري، اطرح المتفق عليه الذي هو الذروة، ثم اردفه بما صحيح البخاري مثلا إذا كان حديث من الباب الذي تريده، ثم بما في صحيح مسلم، ثم بما هو تراه أصح شيء في الباب ما ثبت، ثم بضعاف تندري تحت تلك الأصول فتشتد لغيرها، أمثال هذا. هذه الصناعة أجمل، غير أننا نرى المخرجين المحققين ربما ما تحروا هذا، لكن هذه صناعة المحدثين كالإمام مسلم وأمثال ذلك. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا طيب خالد يعني بن الحارث، قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد، البزاك، النخامة، كذلك أيضا التفل. قال سمعت رسول الله صلى الله سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الحمد لله الذي يسر الكفارات، والذي علم من أحوالنا الضعف، فهيأ لنا ما نلقى الله سبحانه وتعالى بريئين منه، أو من ذلك عن الذنب بريئين من ذلك الذنب، وقد تخلصنا من بعضها ورحمة ربنا أوسع. قرأنا حديث أنس وحديث قبله عن أنس أيضا، فهما حديثان لأنس، حديث المناجاة يترادف مع حديث أبي هريرة في بعض ألفاظه، وحديث الكفارة الخطيئة وكفارتها، حصول مرض ودواء.